بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مختصر الفرق في الفقه الحنبلي كنا نتكلم في أفضل أوقات الصلاة، وتبينا ما يتعلق بالفجر والظهر، وذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله أنه يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم، وتعجيل العصر والعشاء فيه، وذلك أن اعتماد الناس كان على رؤية الشمس، فتأخير الظهر حتى يتأكدوا من زوال الشمس هو الأحوط، وكذلك تأخير المغرب لأنهم لا يشاهدون غروب الشمس وإنما حال بينهم وبينها الغيم، فيؤخرونها حتى يتأكدوا من دخول وقت المغرب. وأما العصر فإنها تعجل، لأن عادة الناس أنهم يدركون ما مضى من النهار حتى يأتي وقت العصر، وكذلك المغرب للعشاء، فإن الفاصل بينها وبين المغرب قصير. علل القاضي ذلك بأنه وقت يخاف منه العوارض والموانع من المطر والريح والبرد، فتلحق المشقة في الخروج لكل صلاة وفي تأخير الصلاة الأولى من صلاة الجمع وتعجيل الثانية دفع لهذه المشقة، لكونه يخرج إليها خروجا واحدا فيحصل به الرفق كما يحصل في حال الجمع بين الصلاتين. وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي، وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك في الظهر والعصر، يعني أن المقصود الأساس في هذا الأمر هو أن وجود الغيم ونحوه يحتمل وجود العوارض من وجود الأمطار التي تؤذي الناس في الذهاب والعودة، فيكون مشوارهم واحد، يذهبون لصلاة الظهر وينتظرون، فإذا أخرت صلاة الظهر إلى قريب آخر وقتها ينتظرون في المسجد بعض الوقت حتى يحين وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر صلوا العصر ورجعوا مرة واحدة. كذلك في المغرب والعشاء يؤخرون المغرب بعض الشيء ويعجلون العشاء في أول وقتها، وليس هذا جمعا لأنه لم يوجد سبب الجمع من المطر، وإنما هذا غيم فقط، لكن هذا تقريب للجمع، فكل صلاة تصلى في وقتها، لكنه يكون في الظهر والمغرب في آخر الوقت وفي العصر والعشاء في أول الوقت. قال فصل: وأما العصر فتعجيلها مستحب بكل حال، يعني أن السنة في صلاة العصر في كل الأحوال، في الحر والبرد وجميع الظروف يسن تعجيلها وعدم تأخيرها. وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وعائشة وأنس وابن المبارك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وإسحاق. وقد جاء عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم ينحر الجزور فيقسم عشرة أجزاء، ثم يطبخ فيؤكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. متفق عليه. هذا تنبيه إلى أن ما بين المغرب والعصر أنه وقت طويل يتسع لأن ينحر الإنسان بعيرا ثم يقطعه ويجزئه أجزاء، ثم يأخذ الإنسان نصيبه أو شيئا منه ويطبخه ويأكل منه وينتهي من الأكل قبل أن يأتي وقت المغرب. وهذا تنبيه إلى أن وقت العصر يبادر فيه بالصلاة ولا تؤخر الصلاة فيه. عن أبي أمامة بن سهل قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلنا: يا أبا حمزة، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه. متفق عليه. هذا تنبيه إلى أنهم صلوا الظهر ومشوا مسافة ليست طويلة، ثم التقوا بأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس، فوجدوه يصلي العصر، يعني تقريبا لهم ساعة أو ساعة ونصف ونحو ذلك. فقالوا: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاة العصر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها كذا في أول الوقت. والمقصود هو التنبيه على أن صلاة العصر لا تؤخر وإنما يبادر فيها. وعن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: فكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. رواه البخاري. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال رحمه الله: الصحيح عنهم تعجيل صلاة العصر والتبكير بها. فصلاة العصر لا تؤخر، وإنما يصليها الناس في أول الوقت ينتظرون الجماعة كما هو عليه الحال في زمننا هذا، في حدود ثلث ساعة حتى يتكامل أهل الحي أو جماعة هذا المسجد ويقيمون الصلاة ولا يتأخرون فيه. فإن الأفضل هو أداؤها في أول الوقت على كل حال. قال الشارح رحمه الله: وأما صلاة المغرب فلا خلاف في استحباب تقديمها في غير حال العذر، يعني أن صلاة المغرب يسن تعجيلها على كل حال إلا في حال العذر، إذا كان الإنسان مريضا يحتاج إلى تأخير صلاة العشاء ليقترب، تأخير صلاة المغرب ليقترب وقت صلاة العشاء، أو الإنسان المسافر الذي يجمع جمع تأخير ونحو ذلك، ففي هذه الحال يعذر. قال الشارح: وهذا قول أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قاله الترمذي. وقد ذكرنا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، أي المغرب، إذا وجبت. قال رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. يعني أنها ليس فيه ظلمة، الإنسان يرى المسافات، إذا أنه رمى بنبل على بعد مسافة مثلا 100 متر أو أكثر ونحو ذلك، فإنه يرى موضع مرماه لهذا النبل وما ضربه من الحجر أو الجدار أو نحو ذلك. وقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وأما صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى آخر وقتها، إن لم يشق، وهو اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. والمراد آخر وقت الاختيار، وهو آخر الثلث الأول، يعني في زمننا هذا في حدود الساعة 9:30، هذا هو نهاية وقت الاختيار. بعد ذلك يجوز إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل فهو وقت اضطرار، لا يجوز التأخير إلى ما بعد منتصف الليل لأنه وقت اضطرار. لكن لو أخرها لذلك لاضطراره وصلاها فإنه صلاها في وقتها ولا تسمى قضاء، وإنما تسمى أداء، لكنها في وقت الاضطرار. والأفضل أن لا تصلى في بداية وقتها عند مغيب الشفق الأحمر، وإنما تؤخر إلى نهاية الثلث الأول أو قرب نهاية الثلث الأول. وهذا موكول إلى حاجة الناس وعدم تضررهم، فإذا كان الناس يتضررون بتأخيرها إلى هذا الوقت فإنهم يعملون ما هو الأرفق بهم. ورد قول أبي برزة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي يدعونها العتمة، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، وهو حديث حسن صحيح. قال وإنما يستحب تأخير العشاء إذا كان الإنسان منفردا كالمرأة أو إنسان لا تجب عليه الجماعة أو جماعة محدودين اتفقوا ورضوا على هذا الشيء. قال فأما مع المشقة على المأمومين أو بعضهم فلا يستحب بل يكره. فإذا كان هناك بعض المأمومين يتضايق من هذا فيكره ذلك، ويصلونها في أول وقتها. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد كم قدر تأخير العشاء؟ فقال ما قدر يؤخرها بعد أن لا يشق على المأمومين. وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير العشاء والأمر بتأخيرها كراهية المشقة على أمته صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شق على أمتي شق الله عليه. هذا تنبيه إلى مراعاة حال المأمومين والرفق بهم في هذه العبادة، فلا يؤذي الإمام جماعته ولا يوجد تنافر بين جماعة المسجد، هؤلاء يقولون نريد التأخير وهؤلاء يقولون لا نريد، إنما إذا اتفق الجميع على هذا فنعم، وإذا وجد مخالف فنرجع إلى تقديمها وأدائها في أول الوقت، لأن مع طالب التقديم حق، إذا تأخر وقتها تفوته أو يفوت عليه مصالح، وهؤلاء لا يتضررون بالتقديم لها. قال وإنما نقل التأخير عنه صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، ولعله كان لشغل أو بيان آخر أو بيان آخر الوقت أو ما في. وأما في سائر أوقاته عليه الصلاة والسلام فإنما كان يصليها على ما رواه جابر أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. وعلى ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء بسقوط القمر لثالثة. سبقا ذكرنا هذا المثال، من يعرف معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة، يعني ليلة الثالث من الشهر إذا غاب القمر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد غروب الشمس بحوالي ساعة ونصف أو 35 دقيقة، وهذا يعني الصلاة في أول الوقت. وهذا تنبيه لكثير من الناس الذين لا يعرفون متى يدخل وقت العشاء فيعتمدون على هذه ليلة ثالث من الشهر، انظر متى يغيب القمر، فإذا غاب فقد دخل وقت العشاء. كم بين هذا الوقت وغروب الشمس؟ ستجد أنه في حدود ساعة وخمس وثلاثين دقيقة أو ساعة وأربعين دقيقة. فيستحب للإمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هاتين الحالتين، يعني في أول الوقت أو في نهاية الثلث الأول، ولا يؤخرها تأخيرا يشق على المأمومين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف رفقا بالمأمومين، وقال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخففها كراهية أن أشق على أمه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد الرحيم بهذه الأمة الذي لا يريد لها إلا الخير ويحرص على أن لا تقع في حرج ولا مشقة ولا مضايقات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للأئمة، أئمة المساجد، اتقوا الله في الذين وراءكم، فإن وراءك الضعيف والمريض وذا الحاجة، راعي أحواله في إطالة القراءة وفي أحوال الركوع والسجود، لا تسرع ولا تطيل. ولكن مع الأسف الشديد بعض الناس الآن يفهم أن معنى لا تشق على الناس أنك لا تقرأ إلا بقصار المفصل في كل الصلوات حتى الفجر والظهر والعشاء، بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في صلاة الفجر ويقول إن قرآن الفجر كان مشهودا، لكن هذه الإطالة بمقدار طوال المفصل. المفصل بدايته من قاف، سورة قاف ثلاثة وجوه، ثلاث صفحات في المصحف، هذا إطالته. كذلك ألف لام ميم السجدة تقرأ في صلاة الجمعة، هي ثلاث صفحات. سورة الرحمن، سورة الواقعة، وهكذا، هذه تقرأ في صلاة الفجر، ولا يسمى هذا مضايقة للناس. فالإمام إذا قرأ بهذا المقدار في صلاة الفجر ليس في مضايقة، ولا يتضايق الناس ويقولون هذا يطيل ويمل، لا، هذا هو السنة. في صلاة العشاء يقرأ بمقدار سبح والغاشية والشمس وضحاها، هذه أوساط مفصل. وكذلك في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، إلا أن الظهر تكون أطول من العصر، فيقرأ في الظهر بمثل المطففين، بمثل عبسة، بمثل الفجر، وفي العصر بما دون ذلك، مثل والسماء ذات البروج، لا أقسم بهذا البلد، والشمس وضحاها، ونحو ذلك. وهذا هو أوساط المفصل. وأما المغرب فيقرأ فيها بقصار المفصل من الضحى إلى الناس، هذه قصار مفصل. فما عليه حال كثير من أهل هذا الزمن الذين يخلطون بين الأمور ويقولون لا تقرأ إلا بإنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، إذا جاء نصر الله والفتح وسورة العصر، هذا الذي تقرأ به. حتى أنهم يطالبون إمام الجمعة أحيانا يقولون لا تطول علينا، اقرأ بهذه الأشياء. فيجب على الأئمة أن يتفقهوا في هذه المسألة ويعلموا العامة معنى التطويل والتقصير ومراعاة حال الإمام. وليس معنى مراعاة حال الإمام أنك تقرأ في الفجر بقصار مفصل، لا، هذا ليس مراعاة. المأموم إذا كان لا يتحمل السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فإن له عذر، يصلي جالس إذا شق عليه القيام وكان يتضرر بهذا. ولا نلغي هذه السنة لأجل واحد من الجماعة في المسجد لا يتحمل طول القيام، هو معذور، لكن البقية يريدون أن تكون صلاتهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في حديثي فتان أنت يا معاذ، فإنما كانت لأن معاذ رضي الله تعالى عنه قرأ بهم سورة البقرة في سورة الظهر، في صلاة الظهر أو في صلاة العصر. فيجب التنبه لهذه المسائل وعدم المبالغة فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أدخل أريد أن أطيل في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأخففها كراهية أن أشق على أمه. كلكم يعلم إذا كان معه طفل عندما يكبر الإمام يبدأ يصيح، ما هي مشاعر وليه سواء كان رجلا أو امرأة؟ لأن هذا نشاهده حتى بين الرجال، يأتي الإنسان بأطفاله الصغار معه فيجد الإنسان شيء من الضيق والحرج والمشقة بسبب إزعاج هذا الولد له ولمن حوله. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمع هذا خفف الصلاة مراعاة لحال الأم التي تعاني من ألم شديد بسبب ما حصل لطفلها. هذا هو ديننا وهذا هو نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. قال المؤلف رحمه الله وأما صلاة الصبح فالتغليس بها أفضل. لهذا قال مالك والشافعي وإسحاق، وروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبي موسى وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز. قال ابن عبد البر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون. المراد بيغلسون أنهم يصلون الفجر في أول وقتها والدنيا لا تزال ظلاما، وهذا تنبيه إلى المبادرة والتبكير بصلاة الفجر عند طلوع الفجر الثاني عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا بياض في الأفق جهة المشرق يبين وهو علامة دخول وقت صلاة الفجر. فإذا أنه طلع الفجر يترك فرصة للناس أن يجتمعوا ويؤدوا السنة الراتبة ثم يصلون الفجر قبل أن تسفر الدنيا. وروي عن أحمد رحمه الله أن الاعتبار بحال المأمومين، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العشاء. يعني إذا كان حال المأمومين أنهم يأتون من أماكن بعيدة، ومر بنا الكلام على وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما ذهب لليمن بأنه يراعي حال الناس في الشتاء وفي الصيف، فيكون يبادر في صلاة الفجر في الشتاء لأن الناس قد ناموا لأن ليل الشتاء طويل، ويطيل في القراءة في الصلاة. وأما في الصيف فإنه ينتظر ويتأخر، حتى أن الإنسان الذي لم يستيقظ أو استيقظ متأخرا يدرك الصلاة وقد بدا الإسفار. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه. فالنساء التي كنا يأتين يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر كنا يخرجن بعد السلام متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر مرة ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله. رواه أبو داود قال الخطابي وهو صحيح الإسناد. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يصلي الصلاة في أول وقتها في جميع الفروض إلا مرة أو مرتين فقط لبيان الجواز. وهذا تنبيه إلى الحرص على المبادرة في الصلوات. قال المؤلف رحمه الله: ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازما على فعله ما لم يخرج الوقت أو يضيق عن فعل العبادة جميعها. لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال أي قال جبريل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت ما بين هذين. ولأن الوجوب موسع فهو كالتكفير يجب موسعا بين الأعيان، فإن أخر عن أول الوقت غير عازم على الفعل آثم بذلك التأخير المقترن بالعزم، وإن أخرها بحيث لم يبقى من الوقت ما يتسع لجميع الصلاة آثم أيضا، لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت كالأولى. هذه مسألة مهمة في حياة الناس، هو أن الإنسان إذا كان مثلا مسافر أو نحو ذلك فإنه لا يؤخر الصلاة عن آخر وقتها، وإنما يؤديها قبل نهاية الوقت. أو إنسان مثلا مشغول أو فتته الجماعة، أو امرأة في بيتها وعندها شغل في بيتها، فلها أن تؤخر إلى آخر الوقت، لكن لا تؤخر حتى يخرج الوقت، ولا تؤخر حتى يضيق عليها الوقت بحيث لا يتسع لكل الصلاة أو لا يتسع للصلاة وسننها. فلو أن إنسان معذور عن صلاة الجماعة ويصلي في بيته، فإنه إذا أخر مثلا صلاة الظهر فصلاة الظهر لها سنة قبلية وسنة بعدية، فلا يؤخرها حتى لا يبقى متسع إلا للفريضة، ويفوت عليه إدراك السنة البعدية وتفوت عليه حينئذ. أما إذا أخر الفرض أو أخر مقدار ركعتين من صلاة الظهر حتى يدخل عليه وقت العصر فإنه يأثم بهذا التأخير. مسألة: قال لو أن إنسانا أخر الصلاة عن أول الوقت وهو ناوي أن يعملها قبل نهاية الوقت فمات قبل فعلها، فهل يقال عنه إنه عاصي وأنه أخر الصلاة؟ لا، لا يقال له ذلك، لأنه كان عازما على أن يأتي بها في الوقت، والوقت إلى الآن لم ينتهي، لأنه فعل ما يجوز له فعله، والموت ليس من فعله فلا يأثم به حينئذ. وأما من أخر الصلاة وهو لم ينوي فعلها في الوقت وإنما انشغل وتكاسل فمات فإنه يؤاخذ ويأثم على عدم الصلاة لأنه أدرك الصلاة وأدرك وقتها وعنده متسع من الوقت لأداء هذه الصلاة ولم يؤديها. وكما تلاحظون كثير من الحوادث تحصل بعد دخول وقت الصلاة، وينشغل بعض الناس إما بمجالس فيها قيل وقال أو بأمور أخرى. كون الإنسان لا ينوي ولا يعقد العزم لأن يؤديها ثم يحصل له ما يفوت روحه ينسب إليه التفريط. مسألة أخرى، قال: من صلى قبل الوقت لم تجزئه صلاته بحال، سواء فعل ذلك عمدا أو خطأ، كل الصلاة أو بعضها. فلو أن إنسان صلى الظهر قبل أذان الظهر بنصف ساعة فصلاته غير صحيحة ولا تحسب، سواء كان جاهلا بالوقت أو متعمدا، سواء كان يظن أنه دخل وقت الظهر أو أنه يعرف أنه لم يدخل، فهذه الصلاة لا قيمة لها ولا تحسب، لا تزال الظهر باقية عليه، لا بد أن يأتي بها، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.